الفجل مثلا يباع بالحزم، لو بيع بالحزم تقول بالعدل، لأنك تقول أعطني حزمة أو حزمتين أو ثلاثا. فلو سألك عن حزمة بحزمتين من نفس الكراث أو الفجل الذي يباع بالعدد تقول يجوز التماثل، لكن يجب التقابض لاتحاد الجنس. وبناء على ذلك يقولون الفضل جائز إن بيع عددا، إن كان يباع في السوق عددا، ولا يجوز إذا كان يباع كيلا أو يباع وزنا. هذا حاصل ما يقال. بقي لو سألك سائل متاع الحلوى الموجودة الآن، لأن نريد أمثلة واقعية حتى يكون تصور إنسان أكثر، لو باعه كرتونا منها بكرتونين ما الحكم؟ إن كانت توزن فإنه لا يجوز إلا بالتماثل، وإن كانت تباع بالحبة وبالعدد يجوز أن يبيعه الواحدة باثنتين والواحدة بثلاث، حتى ولو كانت من نفس نوعها، لأنها بالعدد خرجت عن جنس الربوي الذي يحرم فيه التفاضل، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. بقي السؤال عن الماء، هل الربا يجري في الماء أو لا يجري؟ الماء في بعض الأحيان يباع بالكيل وهو اللتر، ولذلك ماء الصحة يقول لتر ونصف، يضع لك لها كيلا، فيقولون إذا بيعت بالكيل جرى الربا في الماء على أصح أقوال العلماء، سواء كان ذلك مع اتحادي أو اختلافي. فلو سألك بمثال موجود الآن عن مثلا نوع ماء الصحة يبيع مثلا كرتونا منه بكرتونين، يجوز أو لا؟ تقول لا، لأنه من جنس المطعوم المكيل، والدليل على أن الماء مطعوم قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، فوصفه بكونه مطعوما، وقال صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم إنها طعام طعم، فوصف الماء بكونه مطعوما. فعلى الصحيح من أقوال العلماء أنه يأخذ حكم المطعومات، وبناء على ذلك لا يباع لتره بلترين ولا الواحدة منه باثنتين. بقي السؤال في المعدودات من غير الطعام. لو سألك الآن عن مبادلة السيارة في سيارتين، هل يجوز وما الدليل؟ تقول السيارة بالسيارتين لا، ليست من جنس الموزونات، لأن غير الطعام ننظر فيه إلى علة الوزن، فما دام السيارة تباع بالعدد ولا توزن فيجوز أن تبادل السيارة بالسيارتين، وأن تبادل السيارة بالسيارة من نوعها مع وجود الفرق كقديمة بجديدة. طيب لو سألك عن مبادلة الأجهزة الموجودة الكهربائية، مثلا يسأل الناس، تسأل اليوم عن أشياء تعايشها، ولا تسأل عن بر ولا شعير ولا قمح، إنما تسأل عن شيء في واقعها تحتاج إلى بيان حكم. مثلا لو سألك عن مبادلة مثلا غسالة بغسالتين، ما الحكم؟ تقول يجوز، لأن هذا النوع ليس من جنس الموزونات، وبناء على ذلك لا يجري فيه الربا. وهكذا لو قال لك أبادل هذه الغسالة بمثلها وتدفع الفرق، أو تذهب إلى المحل بقديمة ويعطيك الجديدة وتدفع الفرق، لا حرج. وهكذا لو أخذت السيارة القديمة المستعملة وذهبت بها إلى صاحبها وقلت له خذها وأعطني جديدة من نوعها أو نوع آخر وأدفع الفرق، فهو جائز. والسبب في هذا أنها ليست من جنس الموزونات فيجوز فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأشياء الستة، وهي ليست منها ولا في حكمها. وعلى هذا نكون قد تصورنا ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في حديث عبادة الذي هو أصل هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله، نعم،
يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه.
يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، كما ذكرنا مكيل كصاع بر بصاع بر يحرم ربا الفضل، فلا يجوز صاع بر صاع بر بصاعين من البر، ولا يجوز صاع تمر بصاعين، ولا صاع ونصف بصاع، ولا يجوز صاع بصاع مع دفع 5 ريال من أحد الطرفين، فسواء كانت الزيادة من جنس الربوي أو من غيره. وهكذا بالنسبة للموزون، فلو سألك عن كيلو غرام بكيلوين تقول لا يجوز، كيلو غرام بكيلوين، ولا يجوز من الذهب بالذهب ولا من الفضة بالفضة. وكذلك أيضا لا يجوز من الطعام بالطعام وزنا مختلفا، كبيع كيلو من الأرز بكيلو ونصف تقول لا يجوز، لأنه ربا فضل. نعم.
وموزون،
وموزون كذلك الموزون لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد إذا اتحد صنفه، فإن اختلف الصنف يجب التقابض ولا يجب التماثل. نعم.
بيع بجنسه،
نعم،
ويجب فيه الحلول والقبض.
يجب فيه الحلول، يكون البيع حالا ليس في الذمة، وأن يتقابض، تقول له خذ هذا بهذا ويعطيك حالا وتعطيه. فلو قال لك أعطيك الآن وتعطيني غدا الصباح، أو أعطيك الآن وتعطيني بعد يوم أو بعد يومين، لم يجز هذا الحلول. والتقابض أن يتقابض في المجلس، فيعطيه بيد ويأخذ بالأخرى، أو يعطيه بيد ويذهب ذلك ويحضر سلعته ويعطي بيد أخرى، فهذا هو المعتبر، وينبغي أن يكون في مجلس واحد. فإن حصل التقابض في مجلسين مختلفين فهو النسيئة. نعم.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. هنا مسألة، أنت قررت أن المكيلات لا بد فيها من التماثل. لاحظ أن المكيل شيء والموزون شيء آخر، فالمكيل يرجع إلى الجرم والحجم، والموزون يرجع إلى الثقل. ولذلك لا تستطيع أن توجد التماثل بين المكيلات إلا بالكيل، وبين الموزونات إلا بالوزن. فلو بعت الموزونة مكيلا لابد أن يحصل اختلال، وكذلك لو بعت الموزونة مكيلا كذلك. فإذا لا يباع المكيل وزنا، مثلا التمر لو أراد أن يبادل التمر قلنا مكيل، وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم مكيل، ويبقى إلى قيام الساعة مكيلا. فلا يجوز أن تقول أعطيك 10 كيلو غرامات ب10 كيلو غرامات من التمر نفسه، بل لا بد أن يكون التماثل بماذا؟ بالصاع أو بالمد أو بالفرق. فلا بد أن يكون التماثل بالكيل نفسه. فلو قال هلما نتبايع بالوزن في مكيل أو بالكيل في موزون، جرى الربا. ولذلك قالوا لا بد وأن يكال إذا كان مكيلا ويوزن إذا كان موزونا. لاحظ أن المصنف قرر لك الأصل أن الربا يجري في المكيلات والموزونات. هناك شيء يلتحق بهذا الأصل، وهو أنه لا يباع المكيل إلا كيلا ولا الموزون إلا وزنا، تحقيقا لمقصود الشرع من المساواة، تحقيقا لمقصود الشرع من المساواة. وهذا يدل على أصل نبه عليه الإمام ابن قدامة، وهو أن المكيلات لا تضبط بالوزن، وهذا هو الذي دعا المتقدمين لا يضبطون صاع الفطرة بالوزن، لأن الأوزان تختلف. فأنت إذا نظرت إلى التمر لا يستقيم على وزن واحد، فهناك تمر خفيف الوزن لكن حجمه كبير، بحيث لو وضعته في الصاع حجمه كبير يمتلئ منه تقريبا كيلوين يملؤون الصاع، يملأان الصاع. هناك تمر آخر صغير الحجم ثقيل الوزن كالعجوة، صغيرة الحجم، خاصة نمرة 2 ترى صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، فتجد تعادل 3.5 كيلو تقارب 4 كيلو في بعض الأحيان. فإذا لا ينضبط المكيل بالوزن، ومن هنا منعوا ولا تجدهم يضبطون صاع الفطرة بالوزن، ولا يضبطون صاع الفدية بالوزن. لأنك لو قلت صاع الفطرة 3.5 كيلو من الأرز، من أي أنواع الأرز، ثم أنواع الأرز تختلف جودة ورداءة، ولذلك لا يتحقق الوزن على وجه. والطعام إذا كان ذري وشبع يكون أثقل، والحجم يختلف على حسب، مثلا التمر يختلف بإباره وبسقيه فيكون وزنه مختلف، وقد يكون ماءه قليلا وحجمه معتدلا، ومع ذلك يكون الوزن فيه خفيفا ولكنه في الكيل يملأ. فإذا لا تنضبط المكيلات بالموزونات. إذا كنت تعلم أن المكيلات لا تنضبط بالموزونات، فمعناه أنه إذا بيع المكيل وزنا جرى الربا. إذا بيع المكيل وزنا بمعنى أننا لا نستطيع أن نحقق مقصود الشرع من التماثل. ومن هنا قالوا لا يباع المكيل وزنا ولا الموزون وكيلا خوف التفاضل، وعليه فلا يصح أو لا يجوز أن يبيعه ما يباع كيلا بالوزن ولا العكس.
ولا موزون بجنسه إلا وزنا.
ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ما يعدلان إلى كيلين، لا بد أن يكون موزونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الذهب والفضة على الوزن، قال وزنا بوزن، وهذا يدل على أنه لا يصرف الموزون عن الوزن، وكذلك في حكم المكيل لا يصرف عن الكيل إلى الوزن، لأن ذلك لا يحقق مقصود الشرع من التماثل. نعم.
ولا بعضه ببعض جزافا.
ولا يباع بعضه ببعض جزافا. الجزاف مثل الكوم، ترى كوم الطعام تقول أبيعك هذا الكوم من الطعام بهذا الكوم من الطعام. لو كان عنده بر أو تمر وهذا من جنس ما يجري فيه الربا قال أبيعك هذا الكوم من التمر بهذا الكوم من التمر، لا يجوز، لأننا لم نحقق مقصود الشرع من التماثل إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون هذا الكوم قد كيل 4 أصع وهذا الكوم كيل 4 أصع، فتقول أبيعك هذا الكيل هذا الكوم الذي يعادل 4 أصع بهذا الكوم الذي يعادل مثلها، هذا جائز. لكن لو كان الكوم لا يعلم كم قدره وهذا الكوم لا يعلم كم قدره فحينئذ أو أحدهما يعلم قدره 4 أصع والثاني لا يعلم لا يجوز. فالجهل بالتماثل هذه قاعدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة عند علماء رحمة الله عليهم في باب الربا. أصلها حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وسنبينه إن شاء الله في بيع القلائد. نعم.
فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة،
فإن اختلف الجنس جنس الأثمان بجنس الطعام جازت الثلاثة، جاز أن يباع المكيل وزنا، وجاز أن يباع الموزون كيلا، وجاز أن يباع جزافا، ما في حرج. يعني مثلا لو كان وزن الدراهم 10 غرامات أراد أن يبادلها بطعام، فإن الطعام قال أريده 3 أصع 10 غرامات وزن و3 أصع كيل، فتقول يجوز أن يبيعه إياه ولا يشترط التماثل، لأن بيع الوزن الذي هو الدراهم بالكيل الذي هو الطعام حتى ولو قال له أبيعك هذا الكومة جاز على القول بجواز بيع الكوم الجزاف، على بعض العلماء لا يجيز لأنه مجهول ولا يجيز بيع المجهول. نعم.
والجنس ما له اسم خاص ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه،
كبر ونحوه. الجنس مثلا تقول جنس بهيمة الأنعام، نبدأ ببهيمة الأنعام، هذا جنس البهائم، ثم هذا الجنس يختلف ينقسم إلى أنواع إبل وبقر وغنم. الإبل تسميها بهيمة الأنعام تعتبرها من بهيمة الأنعام، والبقر كذلك والغنم كذلك، هذه الثلاثة كلها يجمعها مسمى واحد وهو البهيمة. بالنسبة لهذه الأنواع الإبل والبقر والغنم، لحم الإبل يعتبر نوعا مستقلا، ولحم الغنم نوع مستقل، ولحم البقر نوع مستقل، هذا جنس وله أنواع. ثم الأنواع أنفسها تكون أجناسا خاصة، فتقول جنس الإبل تشمل العراب والبختية، العراب التي لها سنام واحد والبختية التي لها سنامان، كذلك أيضا البقر جنس لكنه يشمل البقر المعروف والجواميس تعتبر من جنس البقر، ولذلك تضم بعضها إلى بعض في الزكاة، فلو كان مثلا عنده 3 من الأبعرة عرابية لها سنام واحد، وعنده بختية 2 بعيران، تقول يجب عليه شاة لأنها بلغت 5 الذود الذي هو أقل نصاب الإبل فيجب عليه أن يزكي، لكن لو اعتبرتهما مختلفين فإنك في هذه الحالة لا توجب الزكاة، لأن هذا 3 لم يكتمل نصابه وهذا 2 لم يكتمل نصابهم، لكن لما تقول لهما بمثابة النوع الواحد يعتبر أصلهما وهو الإبل، ثم بعد ذلك أنواعهما تندرج تحت هذا الأصل الذي هو الإبل. نعم.
وفروع الأجناس كالأدقة والأخفاز والأدهان،
فروع الأجناس كالأدقة، دقيق من بر ودقيق من شعير، إذا طحن البر أو طحن الشعير يرد السؤال. الآن عرفنا أن البر لو بيع على طبيعته لا بد فيه من أمرين إذا بيع بمثله، وهما التقابض والتماثل. طيب لو أن هذا البر طحن وصار دقيقا، أو الشعير طحن وصار دقيقا، تقول فروع الأجناس أجناس، فالأدقة تنظر إلى أصولها، فدقيق البر يباع بدقيق البر مثلا بمثل يدا بيد. دقيق الشعير يباع بدقيق الشعير مثلا بمثل يدا بيد. السويق إذا حمس على النار ثم لت بماء أو سمن، هذا السويق معروف، لو كان من الحنطة فإننا نجعله بمثابة الشيء الواحد، فلا تبيع السويق بالسويق إلا مثلا بمثل يدا بيد. لكن لو كان عنده بر مطحون وشعير مطحون فحينئذ نقول يجوز التفاضل ولا يجوز التأخير والنساء. فلو باعه صاعا من دقيق البر بصاعين من دقيق الشعير جاز، لأنه لا يشترط التماثل في مثل هذا، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد. نعم.
واللحم أجناس باختلاف أصوله.
واللحم أجناس باختلاف أصوله. أولا كيف جرى الربا في اللحم؟ اللحم طعام، أنه يطعم وأيضا يوزن، فهو مطعوم موزون فيجري فيه الربا. وبناء على ذلك لو باع كيلو من اللحم بكيلوين تقول ننظر، إن كان النوع واحدا ككيلو من الغنم بكيلو من الغنم فيجب التماثل ويجب التقابل. ولو سألك مثلا عن شاة عنده مثلا ذبح جذعة من الضأن موجودة أمامه وموجود عنده مثلا لحم تيس فرضنا، هل الضأن والتيس الذي هو من المعز يعتبران صنفا واحدا أو صنفين؟ الصحيح أنهما صنف واحد، فلا بد في لحم الشياه لأنهم يجمعوا أصل واحد لا بد من أن يكونا متماثلين. فلو جاء يريد أن يبيع هذه الشاة المسلوخة بهذه الشاة المسلوخة فلا بد أن يكون الوزن واحدا 40 غرام ب40 غرام. لو قال له هذا الطلي مثلا وزنه 60 غرام فرضنا مثلا نريد أن نبادله بهذا الذي وزنه 80، لا يجوز، ربا فضل. لا بد في الوزن من التماثل وأن يكون ذلك يدا بيد التقابض. وعلى هذا فاللحم إن كان من الإبل فهو واحد إذا كان يجمعه أصل الإبل سواء كانت عرابية أو بختية، والسبب في ذلك أن أصلهما واحد، لذلك لا ينظر إلى فروعهما كالتمر. كذلك أيضا بالنسبة للحم أصله كذلك أيضا بالنسبة للحم البقر ولحم الإبل، فلا بد فيها من التماثل والتقابض. فلا يباع الكيلو بالكيلوين ولا بكيلو ونصف، ولا يباع الكيلو بالكيلو بعد ساعة أو بعد ساعتين أو إلى العصر أو إلى غد، لأنه ربا نسيئة. فإذا اللحوم كلها تباع وزنا ويجري فيها الربا لأنه مطعوم موزون، فلا بد فيها من التماثل والتقابض إن اتفقت. فإن اختلفت كأن يكون عنده لحم من الإبل يريد أن يبادل مثلا نصف هذا البعير يريد أن يبادل بأربعة شياه مسلوخة جازة. لماذا؟ لأنه يجوز التفاضل ولكن لا يجوز النساء والتأخير، فلا بد أن يعطيه ويقبض منه في نفس المجلس. فلو قال له أعطيك الحاشي مثلا نصف الحاشي الآن وأخذ منك أربعة شياه غدا لم يجوز، ويعتبر من ربا النسيئة.
وكذا اللبن والشحم والكبد أجناس.
وكذا اللبن، لبن الإبل مع لبن الغنم، هذا نعتبره جنس وهذا نعتبره جنس. لو أراد الآن سألك سائل مثلا عن بيع كرتون من نوع من الحليب بكرتونين أو بكرتون ونص أو بكرتون مع دفع الفرق، هذا النوع مثلا لما يسمى مثلا موجود عندها من المراعي بنوع مثلا من الصافي، قال أخذ كرتون من هذا بكرتونين، إن كان الحليب متفقا وهو حليب بقر نقول لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. لو قال له أعطيك الكرتون بالكرتونين هذا حليب مثلا بقر وهذا حليب غنم جاز، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. لماذا؟ لأن حليب البقر نعتبره جنسا وحليب الغنم نعتبره جنسا، فاختلف الجنسان فوجب التقابض ولم يجب التماثل. نعم.
والشحم.
والشحم هكذا لو أخذ شحما من سنام البعير بشحم الإلية من طلي الضأن ونحو ذلك، أراد أن يبادل شحم هذا بشحم هذا، قال أعطيك أجب هذا السنام الذي وزنه مثلا 5 كيلو، سنام بعير هذا 5 كيلو من هذا السنام، أبادلها لك بهذه الإلية لكن 10 كيلو من هذه الإلية، ما الحكم؟ تقول يجوز، لأن الضأن يخالف الإبل، هذا يعتبر نوعا وهذا يعتبر نوعا، وبناء على ذلك فلا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض. طيب لو أخذ سنام بعير صغير يبادله بنصف سنام بعير كبير، أو قال أعطيك 10 كيلو من هذا السنام بنصف، 10 كيلو تعادل نصف سنام الكبير، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن الوزن واحد، نصف سنام البعير الكبير عادل سنام بعير صغير، نقول يجوز. لماذا؟ لأن الوزن واحد فتحقق التماثل، لكن يجب أن يكون أيضا يدا بيد فيعطيه ويقبض منه في المجلس. لو قال له أبيعك سنام البعير الكبير هذا الذي عدله مثلا 10 كيلو بسنام حاشي الذي يعادل 5 كيلو أو 6 كيلو، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، وهو من ربا الفضل. نعم.
والكبد،
والكبد، الكبد الآن توزن، فهي من الطعام الذي يباع وزنا. لو أخذ كبد غنم شاة أراد أن يبادلها بكبد شاة أخرى إحداهما وزنها 2 أو 3 والثانية وزنها أقل، نقول لا يجوز، بل لا بد وأن يضيف من الكبدة ما يعادل هذه الكبدة وزنا. فلو كانت كبد هذه الشاة تخالف كبدة هذه الشاة وزنا والفرق 1 كيلو وجب عليه أن يأخذ 1 كيلو من غيرها ويضيف إلى الناقص حتى يتماثل. طيب هذا إذا اتحد كبد الغنم أو من بعير، كبد البعير لكبد بعير صغير أو كبير عرابا أو بختيا استويتا أو اختلفتا، فلا بد من التماثل وزنا بوزن، ولا بد أن يكون يدا بيد. فلو قال أعطيك الآن وأخذ غدا لم يجز، لكن لو قال له أعطيك كبد الضأن 10 كيلو بكبد البعير 5 كيلو، جاز أو لم يجز؟ جاز، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، فهو موزون ولكنه لاختلاف نوعهما جاز التفاضل بينهما ولم يجز النساء والتأخير. نعم.
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه.
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. سألك جزار عن شاة سلخها وجاءه رجل بشاة حية وقال له يا فلان أريد هذه الشاة المسلوخة وتأخذ بدلا عنها هذه الشاة، فقال قبلت، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأنه ورد في مرسل سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وخصه القائلون بذلك بالجنس باتفاقهم على أنه إذا كان من جنسه، أما إذا كان من غير جنسه فرخص العلماء رحمة الله عليهم في ذلك. وعلى هذا لو باعه بعيرا مسلوخا ب5 شياه حية يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لاختلاف الجنس. نعم.
ويصح بغير جنسه.
ويصح بغير جنسه، كان يكون عندك مثلا حاشي من الإبل مسلوخ قال لك أبادله لك ب5 شياه، تقول يجوز، ولكن بشرط عند بعض العلماء أن يكون يدا بيد، وقال بعض العلماء خرج هذا من جنس الربويات ولا يشترط فيه التقابض، لأن العلة متصلة بواحد منهما دون الآخر، فالعلة متصلة بالموزون دون المعدود الذي هو 5 شياه. نعم.
ولا يجوز بيع حب بدقيقه.
ولا يجوز بيع الحبوب بالدقيق من الجنس. هذه أمثلة يا إخوان حاصلها أن الفقهاء رحمة الله عليهم يقصدون منها رياضة الفهم الذهن، يعني لما يذكرون الدقيق، لأن نجد مثلا بعض المتأخرين يستغرب هذه الأمثلة، هذه الأمثلة أصلا مفرعة من نصوص، والمراد بها أن تعتاد تطبيق النص، وليس المراد أن تحفظ المثال بعينه، أنت تفهم القاعدة، القاعدة التماثل، فيعطونك صور من حياتك التي تعيشها اختلف فيها المبيعان فيقولون لا يجوز، بحيث لو عشت في زمان تستطيع أن تعرف أن هذا مثل هذا، فهم يطبقون لك بالتمثيل، فإذا حفظت القاعدة لا يضر المثال. فالقاعدة التماثل، من الأمور التي يتفاوت فيها التماثل أن تبيع الدقيق بالمطحون، أن تبيع الدقيق المطحون بالحب الذي لم يطحن. طيب لماذا قال دقيقي بحبه؟ لأن الدقيق إذا طحن يختلف عن ماذا؟ عن الحبوب التي لم تطحن، وذلك لا يتحقق التماثل. فلو أدخلت صاعا مطحونا بصاع غير مطحون لم يتماثل، لأن المطحون يعادل النصف صاع منه صاعا من غير المطحون، لأن الجرم لما ينطحن ينضغط في الصاع فيجي الدقيق بعضه على بعض، لكن غير المطحون تكون هناك ماذا؟ فراغات، لأنها حبوب وأجرام، ولذلك لا يقع الامتلاء للصاع كمالا في الحبوب وإنما يقع في الطحين. وبناء على قالوا لا يجوز بيع المطحون بغير المطحون، وهو الذي عبر عنه بالدقيق بالحب، لا يجوز. سواء حفظت المثال أو لم تحفظ، المهم القاعدة حتى تتمكن من التطبيق. فقال رحمه الله
ولا يجوز بيع حب بدقيقه،
ولا يجوز بيع حب بدقيقه. ما هي العلة؟ عدم التماثل. فكما قلنا لا يجوز بيع المكيل بالموزون، المكيلات وزنا ولا الموزونات مكيلة، كذلك أيضا لا نقول بعدم جواز بيع الحب بالدقيق لأنه لم يتحقق التماثل.
ولا سويقه،
ولا سويقه. السويق طبعا يحمس بالنار ثم بعد ذلك يلت بالماء أو السمن، هذا السويق معروف. هذا السويق طبعا قد قالوا لأن النار تؤثر في الشيء تعقده، النار تنضج الشيء وتعقده ولذلك يتبخر منه الشيء، ومن هنا ينقص وزنه ويكون بخلاف الذي على طبيعته، فلا تتحقق المماثلة. فلا يباع المطبوخ بغير المطبوخ الذي هو الني، فسواء حفظت مطبوخه بنيه أو لم تحفظه أنت المهم عندك القاعدة. فمن الصور التي تنخرم فيها القاعدة أن المطبوخ بالني لا تتحقق فيه المماثلة، بالوزن فلم يجز. نعم.
ولا نيئه بمطبوخه،
نيئ بمطبوخه. مثلا لو أن إنسانا أخذ كيلو من اللحم وجاء ووجد شخصا قد طبخ كيلو من اللحم فقال له أبيعك هذا اللحم بهذا اللحم، نقول لا يجوز، لأن النار لما أنضجت أنقصت الوزن وأثرت فيه فلا يستويان. نعم.
وأصله بعصيره،
وأصله بعصيره، كزيتون بزيته، زيت الزيتون أو ورد مثلا بعصيره، لعدم تحقق التماثل. الزيت زيت حبة البركة، لو سألك يريد أن يبيع كيلو من حبة البركة بكيلو من زيت، من زيت حبة البركة، تقول لا، لا يجوز، لأنه بالعصر يختلف عن حقيقته ويخرج عن حقيقته، وتجد المعصور أضعاف أضعاف غير المعصور. فإذا بعت الكيلو منه بالكيلو فكأنك بعت ما هو أكثر من كيلو بكيلو، وبناء على ذلك لا يجوز بيع غير المعصور بالعصير. كما ذكرنا العلة واحدة، وانظر إلى دقة العلماء رحمة الله عليهم بالتمثيل، لأن هذا التمثيل المراد به رياضة الذهن، حتى تستطيع إذا جاءك سؤال عن شيء موزون يتصرف فيه أو يعمل فيه ثم بعد ذلك يباع وتخرجه هذه الصنعة تنقص منه أو تؤثر في وزنه، تقول لا يجوز، لأن التماثل في الوزن غير متحقق. نعم.
وخالصه بمشوبه،
وخالصه بمشوبه. مثلا الآن عندك خالص الحب بمشوبه، حب عندك مفروز ومنظف وليس فيه شيء من الوسخ الذي يكون معه أثناء الدرس، لأن تعرفوا أن الحب يؤخذ من سنابيل ثم يدرس ثم بعد ذلك يصفى في الجرين والمربد، فإذا أخذ هذا الحب قبل أن يصفى وأخذ منه صاع وفيه أوصال السنابل وقطع السنابل وأغلفته وقال أريد أن أبيعه بالصافي، نقول لا يجوز، لأنه هناك تفاضل من جهة المشوب ولا يتحقق التماثل إلا صافي بصافي، أما مشوب بصافي فلا يجوز. لو أخذ اللبن، تعرفون باللتر يباع اللبن، وأضاف إلى اللبن ماء فأصبح مشوبا، فجاءه رجل وأعجبه طعم المشوب قال أعطيك من اللبن الذي عندي مثلا 5 ألتار بهذا 5 ألتار، الوزن واحد، لكن تقول لما دخل الشوب تفاوتا في الوزن. طيب نحن الآن خالصه بمشوبه، نيه بمطبوخه، أصله بعصيره، ما الذي دعا العلماء يذكرون هذا؟ هذا مفرع على نص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله حينما سئل في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن بيع الرطب بالتمر. لاحظوا، يباع الرطب بالتمر مثلا بمثل، صاع بصاع. فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فدل على أن التماثل وإن تحقق في الكيل لكنه يختلف بالنسبة لصيرورة الرطب تمرا، فلا يتحقق حقيقة التماثل بين التمرين، لأن هذا الرطب سينقص. فلو جئت بعد نضجه واكتمال نضجه تعادله بالتمر كان ناقصا بكامل، ولذلك لا يجوز. ففرع العلماء عليه مسألة خالصه بمشوبه، ونيه بمطبوخه، وأصله بعصيره. هذا كله مفرع على ماذا؟ على النص الذي ورد أنك تنظر إلى ما يصير إليه بالمآل في عينه، أو حصول النقص في الشيء المبيع بالشيء الذي لم ينتقص. وعلى هذا نفهم أن العلماء يذكرون الأمثلة مفرعة عن قواعد. فقد يأتي إنسان جاهل ويقرأ هذا المتن يقول: من أين جاءوا بخالصه بمشوبه، ونيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره؟ انظر كيف يأتون بأشياء آرائية لا أصل لها. هذا من الجهل بضوابط العلماء رحمة الله عليهم، بأصول العلماء. فالعلماء يذكرون هذه الأمثلة لأصول تدل عليها، وغالبا ما تكون مسائل مفرعة عن نص آية أو حديث. ولذلك هذه الأمثلة تطبيق لقواعد إما دلت عليها نصوص الكتاب أو نصوص السنة، أو حصل الإجماع على تلك الأصول والقواعد. نعم.
ورطبه بيابسه
كذلك لورود النص، الرطب باليابس، يبيعه الرطب بالتمر. لو أخذ مثلا رطب الصفاوي وقال، وهو نوع معروف، أو رطب حلوة، وقال: أريد أن أبيعك الصاع من هذا الرطب بصاع من تمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل، أبيعك صاع بصاع وأعطيك يدا بيد، هل يجوز؟ نقول: لا يجوز، لأن الرطب إذا يبس وصار تمرا نقص، وإذا نقص لم يتحقق التماثل. ففي الصورة الآن متماثلان لكنهما في الحقيقة غير متماثلين. ومن هنا فائدة فرع عليها العلماء أصل عظيم من أصول القضاء والفتية، وهو الرجوع إلى أهل الخبرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر هل أفتى مباشرة؟ لا، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: ماذا؟ نعم. قال: فلا إذن. من الذي قال نعم؟ أهل الخبرة. ومن هنا يقولون إنه يرجع العلماء إلى أهل الخبرة. فإذا سئلت عن شيء بشيء من جنسي لكنهم اختلفوا في الحال، تسأل أهل الخبرة. وعلى هذا فإن قالوا إنه ينقص ولا يكون كحالته تمنع، وإن قالوا بنفس الحالة تجيز. فإذا يحتكم إلى من؟ إلى أهل الخبرة. ومن هنا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: يسأل في كل علم عدوله، يعني الثقات المعروفين والمهرة الذين لهم خبرة، ويحتكم إليهم في قولهم. هذه يسمونها العلماء مسائل أهل الخبرة، حينما يختلف في تقدير الأشياء أو صفاتها أو ضوابطها يرجع فيها إلى أهل الخبرة. وهذا يدل على سمو منهج الشريعة الإسلامية، حيث أعطت لكل ذي حق حقه. فإذا كانت المسألة طبية يرجع للأطباء، وإذا كانت مسألة في معاملات الناس في بيوعهم، هناك أناس عرفوا بالخبرة فيها يسألون هؤلاء الذين هم أهل الخبرة. نعم.
ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة.
ويجوز بيع دقيقه بدقيقه. لاحظ الآن، إذا بيع الدقيق بالدقيق تماثل، كما يباع التمر بالتمر لأنهما تماثل. طيب لو سئلت عن بيع العنب بالزبيب يجوز ولا ما يجوز؟ قال: أبيع عنب صاع من العنب بصاع من الزبيب. لا يجوز، لأن العنب إذا يبس انتقص وصار ناقصا، فلم يجوز. وبناء على ذلك يجوز بيع العنب بالعنب متماثلا، وكذلك أيضا بيع الزبيب بالزبيب متماثلين، وكذلك أيضا يجوز أن تبيع الدقيق بالدقيق متماثلين، لكن بشرط في الدقيق أن يكون الطحن واحدا، وهو الذي عبر عنه بالنعومة. لأنه قد يطحن نصف طحنة كالجريش، الجريش ما تستطيع أن تماثل فيه لأن الطحنة غير كاملة. فلو باعه جريشا بمطحون كامل لم يجز، لأنه كبيع الكامل بالمطحون، فالتماثل لم يتحقق. ف فالجريش لا يجوز، والجريش تعرف أنه لا يتكامل طحنه، وعلى هذا فلا بد أن تكون النعومة واحدة. فإذا جاء يبيع لا بد أن يقول أهل الخبرة نعومة هذا كنعومة هذا، لكن لو قالوا هذا نعومته كاملة وقال هذا نعومته ناقصة لم يجوز. نعم.
ومطبوخه بمطبوخه.
ويجوز بيع المطبوخ بالمطبوخ، المطبوخ بالمطبوخ، لأن الاستواء أخذ منهما الحظ الواحد، فإذا جئت بيعهما بالوزن واحدا جاز. نعم.
وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف.
وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، فلو مثلا عنده رغيف، الرغيف تعرفون يباع بالوزن، هذا في القديم، والآن يباع بالعدد، تقول أعطني رغيفا أو رغيفين أو ثلاثة، هذا بالعدد، لكن في القديم يزنونه ويبيعونه بالوزن. فالخبز إذا أنضج في النار، طبعا النار تأخذ منه تستهلك منه، فإذا بيع المطبوخ من إذا خبز وعرض للنار واستوى، لابد أن يكون استواءهما واحدا. فلو كان أحدهما مثل بعض أنواع الخبز لا تنضج نضجا كاملا، والناس يستحبون ويستلذون بأكلها نصف طبخ مثلا أو نصف استواء، والثاني كامل الاستواء كالحب، والنوع الثاني نصف استواء، لا يجوز، لأن النار لم تعمل فيهما على درجة يغلب على الظن استواءهما. ولذلك المطبوخ بالمطبوخ شرطه استواءهما في ماذا؟ في النضج. فلو باعه لحما كامل النضج بلحم ناقص النضج لم يجز، كما لو باعه حبا كامل الطحن بحب ناقص الطحن. إذن القاعدة عرفناها، فيستوي في ذلك الأمثلة القديمة والأمثلة الجديدة. نعم.
وعصيره بعصيره.
وعصيره بعصيره، مثل البرتقال طعام ويوزن، لو عصر البرتقال فسألك أريد أن أبيع الكأس من هذا البرتقال بكيلو من البرتقال، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لكن لو قال أبيع الكأس من هذا بالكأس، هذا برتقال من نوع هذا برتقال من نوع، وأريد أن أبيعه كأسا من هذا النوع الجيد بكأسين معصورة، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه الربا. لكن يبيعه الكأس بالكأس يجوز، والزنا بالغرام الواحدة يجوز. نعم.
ورطبه برطبه.
ورطبه برطبه، لو باعه مثلا الرطب بالرطب متماثلين في الوزن جاز، لكن قالوا لو باعه الرطب في أول استوائه برطب كامل الاستواء أو قريب من كمال الاستواء أو فوق نصف الاستواء لم يجز للتفاوت. نعم.
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما،
رحمة الله عليهم. الآن بيّن لك حكم مبادرة الربوي بالربوي، وعرفت الآن القاعدة من اشتراط التماثل والتساوي. يرد السؤال الآن في شيء يسمونه بيوع الذرائع الربوية. بيوع الذرائع الربوية، الربا لا ترى فيها واضحا جليا، ولكنها طريقة إلى الربا، هي في ذاتها لا تستطيع أن تقول إن فيها التفاضل واضحا، ولكنها يتذرع بها إلى الربا. يتحقق ذلك أن يبيع التمر مثلا ربوي بتمر ربوي مد بمد، ويجعل مع أحدهما فضلا لقاء فضل في الآخر، كأن يبيعه صاعين بصاع ودرهمين، بصاع ودرهمين، فيصبح في هذه الحالة كأن الفضل الذي كان المفروض الصاعين بالصاعين، فلما أدخل المال أدخله زيادة تذرعا على الربا. وقد يكون مراده أن يبادل الصاعين بالصاع ويجعل الفضل تبعا، فقالوا هذا وإن لم يكن يعني متمحضا ربويا بربوي، لكنه ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي متفاضلا، فهو يريد أن يبادل الحب متفاضلا، فبدل أن يطلب التفاضل من نفس الربوي يدخل أجنبيا حيلة على الربا. والأصل في هذا منع الشرع من هذا النوع، حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، حاصل أنه اشترى يوم خيبر، يوم فتحت خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ قلادة من الذهب، وجد رجلا يبيع قلادة من الذهب فاشتراها منه ب12 دينارا، الدنانير ذهب، فاشترى الذهب بالذهب لكنها قلادة، فلما اشتراها فصل الخرز، تعرفون القلائد يكون فيها خرز، يكون فيها أشياء ترصع بها وتجمن، فأخذ الخرز وأخرجه عنها
ووزن القلادة فوجد فيها أكثر من 12 دينارا. فلاحظ أنه بيع الربوي بالربوي مع أجنبي والفضل في واحد منهما. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نهى عن بيع القلادة حتى تفصل. فلو بادل الذهب بالذهب، واحد مثلا عنده قلادة مرصعة مثلا بألماس أو بجواهر بقلادة أخرى غير مرصعة أو مرصعة بغيرها، فلا يجوز حتى يفصل عنها أو يكتب أن الذهب زينته 50 غرام والذي معها زينته كذا وكذا، فيعرف قدر هذا من هذا. أما لو يبيعه هكذا فلا يجوز. وهذا طبعا على مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وأخذوا منها بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو بمد ودرهمين، هذه كلها مسألة واحدة، والمراد بها بيوع ذرائع الربا. حرم الله الشرع من باب سد الذريعة، وسد الذريعة أصل اعتبره السلف الصالح رحمة الله عليهم، ومن أكثر العلماء ضبطا لهذا الأصل فقهاء الحنفي المالكية والحنابلة رحمة الله عليهم، فإنهم اعتنوا بهذا الأصل. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يمنع من كثير من المسائل بناء على سد الذريعة، وهذا له أصل دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهذا أمر جائز وهو سبك لآلهة الكفار، لكن لما صار ذريعة لسب الله عز وجل نهي عنه. فالشيء قد يكون جائزا لكنه لما يتوصل به إلى حرام سد بابه وقفل. ومن ذلك قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فالمرأة يجوز لها أن تمشي على الأرض، لكن إن ضربت بقدمها على وجه يسمع منه خلخالها وما ثم التفتت الأنظار، فإذا التفتت الأنظار التفتت إلى عورة ليس رجلها ولكن إلى ذات المرأة، كأنها تجذب الأنظار إليها بهذا الصوت. فنهى الشرع عن هذا حتى لا يتذرع به إلى حرام. ومنه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فإن هدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا سائغا، لأنه يبنيها على أصلها، ولكنه لما صار هذا الهدم ذريعة لارتداد قريش وشكهم في الإسلام وطعنهم في الإسلام امتنع صلوات الله وسلامه. وقس على ذلك من المسائل ومنها مسألتنا هنا، فهذا يسمونه بيع الذرائع الربوية. ومنه تحريم بيع العينة، تحريم بيع العينة أن يكون الشخص مديونا فيحتاج إلى مال لزواج أو نحو ذلك، فيأتي ويشتري منك السلعة السيارة 10,000 إلى نهاية السنة، ثم يقول لك اشتريها مني نقدا 9,000 فتشتريها منه، فكأنه دفعت له 9,000 المعجلة في لقاء 10,000 المؤجلة، مع أنك لو جئت تنظر السيارة قيمتها إلى نهاية السنة في السوق كم؟ 10,000 وقيمتها بالنقد 9,000. البيع من حيث هو ما في شبهة، البيع كونه بعته السيارة إلى أجل 10,000 ما في شبهة، ثم إذا اشتريتها بالنقد اشتريتها بحقها 9,000 ما في شبهة. لكن لما صار الأمر كأنه أخذ 9,000 المعجلة بال10,000 المؤجلة كان من بيوع الربا، الذرائع الربوية. ومنه أن تأتي إلى الشخص وتقول له اشتري لي سيارة عند المعرض أو كذا، فإن شراءه للسيارة يعتبر جائزا وأخذه السيارة، لكنه اشتراها بدلالتك، فلما اشتراها لك 10,000 وقسطها لك 20 كأنه في الحقيقة قال لك خذ 10 واشتري بها السيارة وردها 20. هذا كله من ذرائع الربا ومن وسائل الربا، ولذلك حرم من هذا الوجه. نعم.
ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى.
ولا تمر بلا نوى، تعرفون التمر أحيانا يخرج منه النوى وهو الفصي الذي بداخله، يخرج ويفصل منه ويترك على حاله ثم يباع بتمر فيه نوى. قال لك رجل بعني هذا التمر الذي لا نوى فيه بهذا التمر الذي فيه نوى صاع بصاع مثلا بمثل يدا بيد، تقول لا يجوز، لأنه لما أخذ منه النوى نقص جرمه، نقص الجرم ولم يتحقق التماثل فيه، وأدخل مع الربوي غير الربوي ذريعة، أدخل غير الربوي مع الربوي ذريعة فلم يجوز. هذه ضابطة أن يكون الربوي بالربوي مع الآخر. نعم. لكن لو كان غير ربوي ومع أحدهم الربوي جاز. لو كان الصنفان مثل ما ذكرنا، مثلا لو يعطيه السيارة بالسيارة مع زيادة الدراهم والدنانير، دراهم والدنانير من جنس الربويات، لكن السيارة مع السيارة غير ربوي بغير ربوي فيجوز. نعم. السيارة غير ربوي بغير ربوي فيجوز. نعم.
ويباع النوى بتمر فيه نوى.
ويباع النوى بتمر فيه نوى، لأنه لم يتقابل الربويان، فالتمر لم يقابله تمر، ولكن تقابل النوى مع النوى، فتقابل غير الربوي مع الربوي مع غير الربوي والربوي، فلم تتحقق المسألة. نعم.
ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف،
لأنها بالتبعية فجاز. نعم. ويجوز الشيء تبعا ولا يجوز أصلا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل قبل أن تؤبر، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع ثمر النخل قبل أن يبدو صلاحه، كما في حديث أنس وحديث ابن عمر في الصحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه، فهذا يدل على تحريم بيعه قبل بدو الصلاح، لكن قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فأجاز للمشتري أن يأخذ الثمرة قبل بدو الصلاح بالشرط. وهذا أصل ولا تبع؟ تبعا. بيع الجنين هل يجوز بيع الجنين في بطن أمه؟ لا يجوز، لكن لو اشترى ناقة وفي بطنها جنين جاز ولا ما جاز؟ لأنه تبع. هكذا هنا كان تبعا ولم يكن أصلا. نعم.
ومرد الكيل لعرف المدينة،
هنا مسألة، نحن نقول تباع المكيلات والموزونات بالكيل والوزن مع مراعاة التماثل، ضبطك الشيء بكونه مكيلا أو موزونا يحتاج إلى عرف، يحتاج إلى أصل تبني عليه. مثلا الآن عندنا البر الشعير يباع بالكيل، لكن قد تأتي مثلا في بلد يبيعون البر بالوزن، يبيعونه بالغرامات، فإذا يعني قد يكون الشيء مكيل في بلد موزونا في بلد. مثلا الآن الحديد، لو جئنا إلى حديد العمارة، شخص يريد أن يبني عمارته فبادل حديدا بحديد، قلنا الحديد موزون، قد يكون موزون عندنا، لكن مثلا في بلد يباع بالقطع اللي هو بيع العدد ولا يراعون الوزن، فإذا كان من غير المنصوص عليه يرجع فيه إلى العرف. فلو كان البلد الذي يباع فيه الحديد لا يباع وزنا وإنما يباع مثل ما يقولون بالحبة أو بالعدد، فيجوز التفاضل، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد لأنه من جنس الربوي اجتهادا. إذن يرد السؤال كيف نقول بالجواز وعدمه؟ نقول نرجع إلى العرف في غير المنصوص. أما المنصوص عليك التمر والبر والشعير والملح، لو بيعت الآن بالوزن فالعبرة بكيلها، فالعبرة بالتماثل فيها بماذا؟ بالكيل. فإذا أراد أن يبادلها لا بد أن يرجع إلى الكيل لأنه منصوص. طيب، يقول العلماء إذا كان في القديم يكال، هذا الاجتهادي طبعا غير الستة المنصوصات، لو كان في القديم يكال وفي الحديث يباع عددا أو العكس، في القديم يباع عددا، البطيخ الآن يباع في القديم بالعدد، لكن الآن يباع بالوزن. في القديم تأتي وتقول أعطني هذه البطيخة بالحبة، مثل ما يقول ما يبيعون بالوزن لكثرته وقل أيضا النقد بيد الناس، لكن الآن كثر النقد بيد الناس فيقول أبيعك الكيلو بريال من البطيخ، إذا البطيخ أصبح ماذا؟ موزونا. إذا كان الزمان يبيع البطيخ بالعدد فلا يجري الربا، لأنه خرج إلى جنس إيش؟ المعدودات، ويجوز أن تبيع البطيخة بالبطيختين لأنه من المعدود. البرتقال، الموز، التفاح، البرتقال والموز والتفاح لو كان يباع بالحبة ولا يوزن ولم يجري العرف بوزنه، في بلد مثلا يوجد في البرتقال كثيرا فيتبايعون بالحبات ويبيعون مثلا بالكوم، فمثل هذا لا يجري فيه الربا. لماذا؟ لأنه ليس من جنس الطعام الذي يوزن، وبناء ذلك تقول يجوز أن نبيع الحبة بالحبتين. لكن لو جاء عرفنا نبيعه بالوزن، تقول أعطني كيلو من البرتقال، كيلو من التفاح، كيلو من الموز، فإذا لابد إذا بيع التفاح بالتفاح يباع بماذا؟ بالوزن. ففي العرف في البلد الذي يباع فيه عددا يجوز التفاضل، ولكن يجب التقابض. وفي العرف الذي يباع فيه وزنا لا بد أن يباع وزنا، إذا بيع البرتقال بالبرتقال والتفاح بالتفاح والموز بالموز. طيب إذا اختلف العرف بحيث يكون في نفس البلد بعضهم يبيعه وزنا وبعضهم يبيعه عددا، فإلى أين نذهب؟ هل نقول الأصل الحل فنغلب جانب من يقول بالعدد، أم نقول أن الأصل التحريم أنه من جنس المطعومات ونغلب جانب؟ قالوا ننظر إلى الأغلب، إذا كان غالب المدينة يبيع بالوزن وسوق المدينة الأصلي يبيع بالوزن فالعبرة به ولا يلتفت إلى غيره، إذا كان العكس يبيع غالب المدينة بالعدد فهذا لا يؤثر فيه الأفراد لأن العبرة بماذا؟ بالغالب. طيب لو كانت المدينة على شطرين، أحد الشطرين يبيع بالوزن والثاني بالعدد، قالوا ما جرى بالعدد لا ربا، وما فيه إن بيع هنا جرى فيه الربا كالمدينتين المختلفتين، لأن هذا حكم شرعي معلل بعلة فتتقيد بالعلة، ولذلك تقف على حدود مكة تجد بعض المتأخرين يشنع يقول هذا عجيب، يعني نصف البلد يجري فيه الربا حرام والنصف الثاني يجوز وما في فرق بينهم إلا شارع أو شيء يسير، تقول نعم أنت الآن بمكة لو جئت وذبحت الشاة بالتنعيم وما بينك وبين الحرم إلا شبر واحد وهي هدي تمتع عن القرآن لم يصح، ولو دخلت شبرا واحدا صح، هذا شيء تعبدي، يعني هذا شيء تعبدي، إذا كانت العلة استنبطناها من نص لا يعاب على العالم أن يقول بهذا ما دام أنه ضبطه بأصل شرعي، ولذلك نقول إنه إذا جرى العرف به كمالا لا إشكال غالبا الحكم للغالب، إذا استويا نظر إلى كل موضع بحسبه. نعم.
والوزن
العبرة بالكيل لأهل المدينة، وفي حديث عبد الملك بن عمير وهذا أصل حكي عليه الإجماع أن الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة، يعني الموزنات يعتبر فيها العرف أهل مكة والمكيلات يعتبر فيها عرف أهل المدينة، هذا على القديم مثل الصاع والمد هذه مكيلات، فإذا كان مثلا الآن البر يباع بالوزن نقول لا، العرف أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل، فإذا بعت التمر لابد أن تبيعه بالكيل ما تبيعه بالوزن إذا أردت أن تبادل، أما كونك تريد أن تبيع التمر بالوزن، يعني لو أردت أنا أبيع التمر بالوزن مثل ما هو جاري الآن في السوق يبيعون التمر بالوزن ما في شيء لأنهم يبيعونه بغير ربوي، لكن لو أراد أن يبادل التمر بالتمر فنقول لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، المكيل يبادل كيلا والموزون يبادل وزنا. نعم.
والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن هذا هو المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم زمن التشريع على هذا الوجه، فالعبرة به والاحتكام إليه، هذا في المنصوص، وغير المنصوص قلنا يرجع فيه إلى العرف. نعم.
وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه،
في موضعه إذا كان البلد جرى بالوزن وزن وإن جرى بالكيل كيل. نعم.
فصل.
نعم.
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين.
نعم. هذا الفصل أراد المصنف أن يبين بربا النسيئة، وهو تكرار لما ذكرناه، حاصل الأمر أن الستة الأصناف فيها جنس الأثمان وجنس المطعومات، جنس الأثمان إن اختلف كبيع ذهب بفضة لابد من التقابض، إن اتحد لا بد من الأمرين. المطعومات إن اتحدت لا بد من الأمرين، إن اختلفت لا بد من التقابض. والنسيئة مأخوذة من النسأ وهو التأخير، ومنه قوله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، أي تأخير الأشهر الحرم عن وقتها. كانت قريش في الجاهلية تؤخر وتنسي الأشهر الحرم ويرجعونها عن وقتها، وسمي هذا النوع من الربا بالنسيئة للتأخير، وهو أشد أنواع النسيئة، أشد أنواع الربا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، ويركبون الفائدة على الأجل، كما أشار الله تعالى إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان يقول له كل شهر تتأخر عليك كذا، وكل يوم تتأخر عليك كذا. نعم.
وإن تفرقا قبل القبض بطل.
وإن تفرقا، نحن الآن قعدنا القاعدة من وجوب التقابض، وجوب التماثل فيما يشترط فيه التقابض والتماثل. يرد السؤال، لو أن اثنين تبايعا بيعة يشترط فيها التقابض ولم يتقابضا، وتفرقا ولم يتقابضا، تقول جرى الربا وبطل العقد، بطل العقد، لأنه من البيوع المحرمة التي نهى الشرع عنها لذاتها، وبناء على ذلك رجع النهي إلى ذات المنهي عنه. والزيادة كما أنها في النقد تكون أيضا في الأجل. وعلى هذا كأن المصنف لما قالت وإن تفرقا قبل القبض بطل، كأنه يشير إلى ضابط النسأ والتأخير، ضابطه بالمجلس، فكأنه يختار قول الجمهور. هذا يعني ضمن فيها حكم، وهو أصل في الربا أن العبرة بالمجلس فيما يشترط فيه التقابض، أن العبرة بالمجلس. لو أعطيته الذهب الآن ثم جلس يفتش عن الذهب الذي عنده في نفس الدكان ولم يفارقه، وبعد ساعة أخرجه لك، جازا لأنكما لم تفترقا. نعم.
وإن تفرق، قال رحمه الله وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ.
وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ، يعني مثل ما ذكرنا بيع الذهب بأحد الأربعة الأصناف، يجوز التفرق والنساء، يجوز التفرق قبل التقابض وتجوز النسيئة، يعني أن يبيعه إلى أجل. مثل ما يجري الآن، تأتي إلى صاحب الدكان وتشتري منه أرزا، الرز من جنس الربويات لأنه مطعوم موزون، ولكن تقول له كل يوم أخذ منك مثلا بريالين أو بثلاثة أو بعشرة وأقضيك آخر الشهر، هذا وكيلي، هذا ابني، هذا عامل عندي، يأتيك كل يوم يأخذ من بقالتك فأعطي وآخر الشهر أحاسبك، ما في حرج. يجوز النساء ويجوز أن تفترق قبل أن يقبض منك الثمن، أن هذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في بيع السلم، فعجل الثمن وأخر المثمن، ولذلك جاز أن يبيع الذهب أو الفضة بواحد من الأربعة. نعم.
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء.
هذا خارج عن الربويات، وهو المعدودات، المعدودات التي لا تكال ولا توزن، وهكذا المزروعات. مثلا لو قال رجل لرجل بعتك ثوبي بثوبك، لا نقول يشترط التماثل ولا يشترط التقابض، لأنه من جنس المعدودات، يجوز أن تبيع الثوب بثوبين وبثلاثة وبأربعة سواء مع اتحاد النوع أو اختلافه، ويجوز أن تقول أعطيك ثوبي الآن وتعطيني غدا. وهكذا القماش الذي يزرع يباع بالمتر، لو قال أبيعك طاقة من السلك بطاقتين من التترم مثلا، تقول يجوز، سألك خياط وقال أبيع الطاقة من هذا النوع بالطاقتين، أبيع الطاقة من هذا النوع بالطاقتين، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول إنه يجوز، لأن الطاق من جنس ما يزرع، ولا حرج أن يبيعه الطاقة بالطاقتين، ولا حرج أن يعطيه الطاقة الآن ويأخذ منه الطاقتين غدا، والعكس، لأن ليست من جنس الربويات، لا يجري فيها ربا النسيئة ولا الفضل. وهكذا لو قال السيارة بالسيارتين، لماذا؟ لأن السيارة من جنس المعدودات. طيب لو قال له بجنس المزروعات أبيعك بيتي ببيتين، ببيتيك، بيتك الفلاني والفلاني، يجوز أو لا يجوز؟ لأنه من جنس المعدودات المزروعة التي تزرع تباع عددا وذرعا. وعلى هذا العقارات لا يجري فيها الربا، العقارات لا يجري فيها الربا، بيع الأراضين، تقول عندي مخطط مثلا ألف متر في ألف متر، أبيع بمخطط في داخل المدينة 500 متر في 500، لا حرج. قطعة بقطعتين، ثلاث قطع بقطعتين، لا حرج، لأنه ليس من جنس الربويات. لو قال له أعطيك أرضي الآن وأخذ منك أرضك غدا أو بعد شهر أو بعد أسبوع، لا حرج، لأنه لا يشترط التماثل ولا التقابض.
نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين.
ولا يجوز بيع الدين بالدين، كأن يتبايع ذمة بذمة، لأن البيع يأتي على ثلاث صور: العين بالعين، والذمة بالذمة، والعين بالذمة. البيع إما عينا بعين أو ذمة بذمة أو عينا بذمة، وكل واحد من هذه الثلاثة إما ناجز من الطرفين أو نسيئة من الطرفين أو ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر، فأصبحت البيوع 9 أنواع. لا يمكن أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه 9. العين بالعين، كقولك أبيعك هذا الكتاب بهذا الكتاب، يعني عين هذا الكتاب بعيني هذا الكتاب، أبيعك هذا الكتاب بهذه 10، هذا عين بعين. الذمة بالذمة، أبيعك نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح مسلم، فأي نسخة ينطبق عليها الوصف التزمت في ذمتك بنسخة من صحيح البخاري، وهو التزم في ذمتي بنسخة من صحيح البخاري. قال أبيعك سيارة من نوع كذا وموديل كذا وصنف كذا بسيارة من نوع كذا وصنف كذا وموديل كذا، هذا التزمت في ذمتك والتزم في ذمتي. العين بالذمة، تقول أشتري منك نسخة من صحيح البخاري بهذه 10، نسخة من صحيح البخاري ذمة، لأنه يلتزم في ذمتي بهذه النسخة الموصوفة بهذه 10 عين. فلو قال له أشتري منك نسخة من صحيح البخاري 10، ذمة ولا عين؟ 10 ذمة ولا عين؟ ذمة، لأنها تصدق على كل 10 متفرقة مصروفة برأسها من الحديد من النيكل، إذن هذا يسمى بيع العين بالذمة. كل واحد من الطرفين ناجزا من الطرفين نسيئة من الطرفين، ناجزا من أحدهما نسيئة من آخر. ناجزا من الطرفين تقول تعطيني وأعطيك، يقول لك خذ الكتاب وتأخذ، هذا ناجزا من الطرفين. نسيئة من الطرفين أعطيك غدا وتعطيني غدا أو بعد أسبوع وبعد أسبوع، تعطي ويعطيك، هذا نسيئة من الطرفين. ناجزا من أحدهما تقول له خذ وآخذ منك، نسيئة من الآخر. هذه كلها في الصور 9 أنواع. فيقول العلماء إذا كان نسيئة من الطرفين فهو بيع الدين بالدين، وفيه حديث ضعيف، ولكن العلماء أجمعوا على العمل به أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. فلا يعطيك السيارة إلا بعد سنة، ولا تعطيه 10,000 إلا بعد سنة. بعد سنة يحتمل أن السيارة تتغير أوصافها، يحتمل أن تتغير قيمتها، فيدخله شبهة الغرر، ولذلك حرم بيع الدين بالدين، ولا يجوز بيع الأجل بالأجل، بل لا بد أن يكون أحدهما معجلا والآخر مؤجلا، ويخرجان من المحظور من بيع الدين بالدين. وهذا الحكم أجمع العلماء رحمة الله عليهم عليه في الأصل وإن كان في الجملة، ولكن التفصيل عندهم رحمة الله عليهم فيه كلام يطول بيانه. نعم. باقي وصول الثمار.
لا
إذا صرف أكمل 10 دقائق هذه نكمل بها، لأنه أريد الباب يتصل ببعضه ما ينفصل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
يقول رحمه الله: ومتى افترق المتصارفان ولم يقبض يقبض أو لم يقبض أحدهما بطل العقد فيما لم يقبض. يشترط في بيع الصرف أن يكون يدا بيد، سواء كان الذي يباع متحد الصنف متحد الصنف أو كان مختلف الصنف، لا بد وأن يكون يدا بيد. وضابط اليد باليد قلنا إما أن يعطيه بيد ويأخذ بالأخرى على ظاهر حديث عمر هاء وهاء، أو يعطيه ويأخذ من قبل أن يفارقه في المجلس كما ذكرنا على الصحيح وهو مذهب الجمهور رحمة الله عليه. فإذا حصل التأخر بطل فيما لم يقبض، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان يتأتى في بيع العين وبيع الذمة، يعني سواء منعه من القبض في المعين، كان يقول لك أبيعك أصرف منك الريالات بهذه الدولارات، 1,000 ريال التي معك أعطيك بدلها 300 دولار، هذه 300 دولار أصبح معينين، وبناء على ذلك لو لم يعطك 300 دولار بطل، قالوا بطل العقد فيها، يعني صرف هذه الدولارات. وكذلك لو كان الصرف في الدراهم الحكم واحد، لو أعطاه الدولارات أصلها أو رصيدها ذهب، والجنيهات رصيدها ذهب، فصرفها بريالات وهي الفضة، فإن حصل التأخير في واحد منهما بطل. قال بعض العلماء بطل في هذا بمعنى أن العقد لا ينصب عليه، ولو تعاقدا يعقدان على المعين دون غير المعين، وهذا بيناه في مسألة بيع العين بالذمة، فإن المعين إذا بطل أو حصل فيه عيب بطل العقد. هذا راجع إلى مسألة العين والذمة، المعين إذا حدث فيه الخلل فإنه يمتنع البيع، لأن البيع قائم على معين. مثال ذلك، لو اشتريت كتابا وقلت بعني هذا الكتاب، فأصبح البيع بيع عين، أخذت الكتاب فوجدت فيه عيبا فجئت ترد إليه قال ما أعطيك القيمة، أعطيك مثله، ليس من حقي أن يلزمك بالمثل. لماذا؟ لأن البيع على عين يبطل بفواتها، فبطل في العين. لماذا؟ لوجود العيب فيها. وهكذا في الربا، وقع في النسيئة وقعت في أحدهما بطل العقد عليه على ذلك المعين. أما بالنسبة لو كان البيع على الذمة، كأن قلت له أعطني كتابا نسخة من البخاري، من صحيح البخاري، فهذا بيع ذمة. لو أعطاك نسخة وظهر بها العيب ورددتها إليه قال سأعطيك بدلا عنها من حقي، لأن البيع على ذمة، ولا يبطل البيع إلا إذا كان في المعين بعين. نعم.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد،
بهذه العشرة، بهذه الخمسة، بهذه المئة، وبناء على ذلك يقول تتعين بالتعيين. وعلى هذا فلو حصل الخلل فيها فلا يحدث بدلا عنها، لأنه إذا أحدث البدل كأنه وقع الربا في المبادلة، لأنه يتركب العقد على العقد، فلا بد وأن يكون في المعين، أن يكون ذات المعين، إن بطل فسخ العقد على ذلك المعين. لماذا؟ لخوف الربا، لأنه لو أدخل دراهم بدل الدراهم صار حينئذ ركب عقدا على عقد، والعقد وقع على المعين وتعين بالتعيين. نعم.
تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل،
فلا تبدل، يعني لا تأتي ببديل عنها. وبناء على ذلك مثل ما ذكرنا حتى في البيوعات العامة، لو جيت تشتري دواء وقل له بكم هذا الدواء، قال بعشرة فقد عينت، فإذا وجدت في هذا الدواء عيبا ورددته إليه لم يكن من حقي أن يبدلك ببديل عنه إلا أن ترضى، فتنشئ معه عقدا جديدا على البديل. أما أن ومن هنا يعني ينبغي على البائع أن يحتاط، فلا يلزم الناس بمبادلة شيء لم يقع العقد عليه. نعم. إذا كان معينا.
وإن وجدها مغصوبة بطل،
وإن وجدها مغصوبة، لو أنه اشترى منك، ما فائدة العين والذمة هنا من فوائدة؟ لو جاء وصرف منك دولارات بريالات، صرفت 10,000 ريال ب3,000 دولار، قبضت منها الدولارات وأخذ منك 10,000 ريال، فتبين أن وقلت له أصرف هذه 10,000 ريال بهذه 10,000 دولار، قال قبلت وتقابضتما وحصل العقد، حصل على معين ولا بعين ولا ذمة؟ عين، ناجز من الطرفين، تم العقد، العقد صحيح، فتبين أن هذه 10,000 مسروقة أو مغصوبة بطل العقد من أصله، ووجب عليه أن يرد المبلغ الذي هو الدولارات، فلا يقال للذي صرف أعطي بدلا عنها دولارات تصحيحا للعقد، لأنها تعينت والمعين يبطل ببطلانه إذا كان ظهر أنه مغصوب أو مسروق أو ليس ملكا له. نعم.
ومعيبة من جنسها أمسك أو رد،
أو معيبة من جنسها إذا كان باعه الناقص، قالوا إذا باعه الناقص هذا الذي يغتفر، المعيب مثلا الناقص في الجمال، تجد مثلا قد تصرف 10 ريالات من الحديد وعليها الوسخ بعشرة لامعة جديدة، أو مثلا الدراهم والدنانير، تعرفون الدراهم والدنانير تكون مضروبة وكثرة الرمي لها يحدث فيها خدوشا، هذه معيبة، فإذا باع المعيب بغير المعيب حينئذ نقول أنت بالخيار، إن شئت أمضيت العقد فبها ونعمت، وإن شئت فسخت العقد، إن شئت أمضيته وإن شئت فسخ، أمسك أو رده. نعم.
ويحرم الربا بين المسلم والحربي،
يحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ودار الإسلام، هذه مسألة مبنية على أنه هل يملك مال الكافر أو لا يملك إذا كان حربيا. الحنفية رحمة الله عليهم يقولون يجوز الربا بين المسلم والكافر الحربي في بلاد الحرب، واستدلوا بمرسل مكحول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا في دار الحرب بين مسلم وكافر. فهذا الحديث أجيب عنه من وجوه. أولا أن الأحاديث التي دلت على الحرمة عموما أصح وأعم، شاملة للربا عموما وليس لها مخصص، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. ثانيا أن هذا الحديث ضعيف لكونه مرسلا، ولو سلمنا أنه صحيح فيكون النفي هنا للجواز لا لنفي الحرمة، لأن قوله لا ربا يتردد بين معنيين، بين قوله لا ربا يجوز وبين قوله لا ربا يحرم. فالحنفية يقول لا ربا يحرم، والجمهور يقول لا ربا يجوز، وآخر وغاية ما فيه أنه محتمل، والمحتمل لا يعارضه الصريح، خاصة وأن الحنفية رحمة الله عليهم يقول دلالة العام على أفراده يعتبرونها قوية، وعلى هذا فإنه لا يقوى تخصيص هذا العام بمثل هذا الحديث المتكلم في سنده. نعم.
وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب،
أي لا يجوز مطلقا سواء كان بين مسلم ومسلم أو كان بين مسلم وكافر. من هنا مسألة، وهي لو وضع ماله عند كافر فأعطاه الكافر عليه فائدة، فهل يأخذ الفائدة أو لا يأخذها؟ جماهير العلماء على عدم جواز أخذ الفائدة، لأنه إذا أخذ الزيادة في هذه الحالة وقع المحرم، والله تعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون من دون تفريق. ثانيا أن الذين قالوا يأخذ الزيادة احتاروا، فقال بعضهم لا يأكلها ولا يشرب ولا ينتفع بها في مأكل ولا مشرب ولا يبني بها مسجدا ولا يعمل بها عمل بر يستفيد منه الناس، وإنما يضعها في أمور كالحمامات ودورات المياه. طيب الحمامات يتوضأ منها ودورات المياه يغتسل فيها، فلذلك اجتهدوا ثم وقع التضارب في الاجتهاد، ولذلك الحكم أن يقال يترك، وكونه يستفيد من أو لا يستفيد لا يعنينا، يعنينا حكم الله عز وجل أنك لا تأخذ الزيادة، وبناء على ذلك يستوي أن تكون من كافر أو من مسلم، ولا يجوز الاجتهاد مع النص، وهذا نص فلكم رؤوس أموالكم، فلا مساغ لأن يجتهد ويقال تؤخذ الفائدة ثم تصرف في المصالح العامة، لأن الله عز وجل حرم على العموم فلا يجوز أخذها. نعم. طيب.
بسم الله، تابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول إذا اشترط المشتري للذهب القديم الذي أملكه أن أشتري منه ذهبا جديدا، وذلك بعد أن يعطيني ثمن الذهب القديم الذي اشتراه، فهل تجوز هذه المعاملة؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نعم يجوز إذا اشترط عليك أن تأخذ منه، لكن بشرط أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا اشترط عليك من أجل أن تدفع الفرق أو يعطيك ما هو أنقص من وزنك فإنه لا يجوز، كما ذكرناه في تفصيلنا، والله تعالى أعلم. إن شاء الله الدرس غدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف: باب بيع الأصول والثمار. هذا الباب يعتبر من أهم أبواب البيوع، والأصل فيه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للمبتاع إلا فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فقوله إلا أن يشترطه يعني المال المبتاع أي المشتري، وقوله في الثمرة إلا أن يشترطها يدل على أن هناك أصلا وهناك فرعا، وهو الثمرة، وهناك فرع وهو الثمرة، وبناء عليه فإن البيع قد يقع ويراد به الأصل دون الثمرة والتي هي فرع عن ذلك الأصل، وقد يقع البيع ويراد به الأصل وما هو متصل به ويعتبر من مصالحه،
ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بمسألة الأصول والفروع، وبين الفقهاء رحمهم الله ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه. والسبب في ذلك أن الناس يحتاجون إلى معرفة حكم الله عز وجل عند الاختلاف، فتارة يبيعك الأرض وتشتريها منه ثم يقوم ويجمع ما فيها من مصالحها، فإذا راجعته قال إنما بعتك الأرض، وتارة يبيعك الدار ثم يقوم على مصالحها ويخرجها ويحوزها ويقول إنما بعتك الدار ولم أبعك ما فيها. فهذا أمر يقع فيه الخلاف والنزاع بين الناس، ولذلك فصلت الشريعة الإسلامية بحديث عبد الله بن عمر بين الأصل والثمرة. وفي بيوع البساتين والزروع قد يبيع الإنسان النخل ويكون هذا النخل قد أطلع، فالبيع يقع على الأصل، وحينئذ يطالب البائع المشتري أن يخلي بينه وبين الثمرة حتى يستفيد منها، فيقول المشتري إنما اشتريت الأصل والثمرة تابعة لأصلها، فيقع النزاع بينهما. ومن هنا يعتني العلماء رحمهم الله بباب بيع الأصول والثمار، حيث يبينون في هذا الباب ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه، فصلا لهذه الخصومات وقطعا لهذه النزاعات وإحقاقا للحق وبيانا لنصيب كل من البائع والمشتري. فقال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بما يتبع المبيع وما لا يتبعه، فهذا معنى قوله الأصول والثمار. وإنما عبر الفقهاء رحمة الله عليهم بقولهم الأصول والثمار تأدبا مع السنة، لأن السنة وردت في هذا الباب ببيع النخل والثمر، ولذلك يقولون باب بيع الأصول والثمار، ولا يقولون باب ما يتبع المبيع وما لا يتبعه. قد كان بالإمكان أن يقولوا باب ما يتبع المبيع وما لا يتبعه، ولكنهم راعوا ما ورد في السنة من حديث عبد الله بن عمر في الصحيح من ذكر النخل، بيع النخل المؤبر، وحكم تلك الثمرة هل هي تابعة للنخل أو ليست بتابعة.
قال رحمه الله تعالى: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة. قال رحمه الله: إذا باع دارا شمل أرضها.
أولا قوله باب بيع الأصول، الأصول جمع أصل، والأصل من بنى عليه غيره، تقول في أساس الدار هذا أصل لأن الدار انبنت عليه. والثمار جمع ثمرة، وثمرة الشيء نتاجه وما يكون منه. وقوله رحمه الله إذا باع
دارا شمل أرضها،
اقرأ.
إذا باع دارا شمل أرضها.
إذا باع دارا شمل أرضها، أي إذا وقع الاتفاق بين البائع والمشتري على أرض، فقال لك بعتك هذه القطعة من الأرض ب50,000، فإن هذا البيع انصب على ذات الأرض، فشمل جميع ما يتبعها من أسفلها، فقال إذا باع دارا شمل أرضها. الدار كما هو معلوم تكون مبنية على الأرض، فالبيع إنما وقع على جلم الدار، فأراد أن يبين أن وقوع البيع على هذه الدار التي هي العمارة أو الفلة أو السكن أيا كان، فإنه إذا قال بعتك هذه العمارة أو بعتك هذا البيت أو بعتك هذه الفلة شمل أرضها، يعني جميع ما هو أسفل من حدود البيت المبني ملك لك. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال العلماء في هذا دليل على أن من ملك دارا ملك أرضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غصب الظاهر بمثابة غصب جميع الباطن، ولذلك عوقب من 7 أراضين. ومن هنا له الحق أن يحفر بالغا ما بلغ الحفر ما لم يتسبب حفره في ضرر لجيرانه، على تفصيل عند علماء رحمة الله عليهم في دفع هذا الضرر على قاعدة الضرر يزال، لكن له الحق أن يحفر فيها. فهذه الأرض له الحق أن يحفر فيها وأن يتصرف فيها ولا أحد ينازعه لأنها ملك له. فرع العلماء على قولهم من باع دارا ملك أرضها مسائل. لما ورد النص بأن من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين ودل على أن الأسفل تابع للأعلى، أخذ العلماء منه مسائل المعاملات مثل البيع هنا والعبادات، فقالوا من اعتكف في أسفل المسجد، كأن يكون الأسفل المسجد بدرون أو نحو ذلك، نوى الاعتكاف في المسجد فنزل إلى أسفله بشرط أن لا يخرج من بابه، كأن يكون للأسفل طريق من داخل المسجد، صح اعتكافه ولم يبطل بنزوله للبدروم أو الأسفل الأرض، لأن الأسفل تابع للأعلى. ثم قال رحمه الله أيضا كما أن الأسفل يملك، قال رحمه الله
وبناءها
يعني الشاخص الموجود، فلو هدمت هذا البناء أو نقضته أو غيرت فيه أو زدت فيه ليس من حق أحد أن يعترض عليك إلا إذا تضمن ضررا بالغير. فمن حيث العقد هو منصب على ذات المبيع الذي هو الدار، ثم على ما يتبع المبيع، فيتبعه الأسل ويتبعه جرم البناء، فجرم البناء ملك لك، فلو جئت في يوم من الأيام تنقضه وتهده ليس من حق أحد أن يقول هذا ليس ملكا لك، بل هو ملك لك بعقد البيع. كذلك أيضا لو زدت فيه أو غيرت فيه فهو ملك لك. نعم.
وبناءها وسقفها
تملك 3 أشياء: الأسفل، ثم البناء الذي قام على أسفلها ما لم يخرج عن حدودها، ثم ما عليها يعني السقف. السقف فرعه العلماء على حديث من ظلم قيد شبر من الأرض طبقه يوم القيامة من 7 أراضين. قالوا ويتفرع على هذا أنه لو اعتكف وصعد إلى ظهر المسجد أو سطح المسجد لم يبطل اعتكافه، لأن من ملك أرضا ملك سماءها، من ملك أرضا ملك سماءها. وبناء على ذلك قالوا لو أن إنسانا طاف في الدور الثاني أو الدور الثالث مثلا من المسعى صح طوافه، لأن الشرع جعل الأعلى تابعا للأسفل. ومن هنا صححوا أيضا الطواف بالبيت من الدور الثاني ومن الدور الثالث، لأن الشرع أعطى الأسفل حكم الأعلى والأعلى حكم الأسفل، وجعل الأعلى تابعا للأسفل، فتفرع من هذا أن الحكم واحد. وخرجوا عليه أنه لو صلى في الدور الثاني عن القول بأن الصلاة تختص بالمسجد لم يخرج عن فضيلة 100,000 صلاة، لأنه في المسجد كما تقول محمد في الدار، وإذا قلت في الدار يشمل أن يكون في دورها الأول والثاني والثالث والرابع، فهو في الدار، فهي للظرفية، فلو صلى في الدور الثاني والثالث كان محصلا لفضيلة الصلاة في المسجد الحرام، وهكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صلى في الدور الثاني أو في السطح كان له مزية الفضل للدور الأول، لأن من ملك أرضا ملك سماءها. فرعوا على هذا أيضا مسائل، إذا قلنا لا يدخل الجنب المسجد فإنه في هذه الحالة لا يمشي على سطحه ولا يدخل في بدرومه ونحو ذلك من أسفله، لأنه آخذ حكم علويه. ومن هنا قالوا لا يصح البناء على المسجد، لأنه إذا بنى عليه ارتفق به كما يرتفق الإنسان في بيته ويفعل أفعالا لا يصح فعلها في المسجد. ومن هنا منعوا من استثمار أسفل المسجد بجعله استثمارا، لأن أسفل المسجد آخذ حكم علويه، وكذلك منعوا من استثمار أعلاه بالتجارة لأنه لا يصح بيعه على هذا الوقف، وقد خرج بالوقفية من ملك العبد إلى ملك الله جل جلاله. نعم.
والباب المنصوب.
والباب المنصوب، فلو باعه دارا ثم قال لك بعتك هذه الدار ب100,000، قلت قبلت، تم البيع بينكما فجاء وخلع الباب، فقلت له ما هذا؟ قال إنما بعتك الدار ولم أبعك بيبانها ولا نوافذها ولا شباكها، إنما بعتك الدار، والدار تصدق على هذا المسلح القائم. تقول له لا، إنما بعتني الدار وما تتحقق به مصالحها، والباب تتحقق به مصلحة سكن الدار، إذ لا يمكن للإنسان أن يسكن في دار لا باب لها، لأنه عرضة لدخول السارق والمؤذي ويتضرر بذلك. والعرف على أن الدار تكون ببابها، فإذا ليس من حقه أن ينزع الباب. طيب، لو كان الباب من نوع أفضل ونوع جيد ثم أراد نزعه ووضع نوع رديء أو نوع متوسط، لم يكن من حقه ذلك، لأن البيع وقع على الموجود ولم يستثنه، ولم يستثن الفضل الموجود في الدار، فيبقى الباب على ما هو عليه ويلزم بتخليته للمشتري. نعم.
والسلم والرف المسمرين.
والسلم والرف، السلم طبعا المرقاة والدرجة التي يتوصل بها إلى أعلى، هذه طبعا أمثلة قديمة، يعني درج البيت سواء كان من خشب أو كان من حديد لا يقول أريد أن آخذه. فرق المصنف بين السلم المسمر وغير المسمر، ففي القديم ولا يزال إلى الآن يكون للدار مثلا دور واحد، وفي داخل الدور مثلا فتحة على سطحه، وهذه الفتحة لها سلم، إن أرادوا الرقي وضعوا السلم، وإن أرادوا أن لا يرقوا طووا السلم، هذا سلم غير مسمر، وبناء على ذلك يكون منفصلا عن الدار غير متصل بها. لكن لو كان مثبتا كحديد يثبت، أو مثلا مبنيا بالمسلح كما هو موجود في زماننا، فلا إشكال في كونه تابعا للأرض، لأنه اتصل بها وكان في حكم مصلحتها التي لا يمكن فكه عنها، وحينئذ يلزم المشتري البائع بتخلية السلم، بالتخلية بينه وبين المشتري. نعم. لكن هذه أمثلة قديمة، نمثل بالعصر الحاضر، لو كان هناك الجهاز مثلا الكهرباء الموجود الآن الذي هو المصعد، لو قال بعتك هذه العمارة ب1,000,000، تم البيع بينهما، فلما تم البيع قال أريد أن أخذ مصعدها، تقول ليس من حقك، لأن المصعد متصل بالعمارة، فهو كالسلم وكالدرج الموجود في ذات العمارة، وإنما من حق، إنما كان من حقك أن تستثنيه لو اشترط. لكن وقد عقدت وأنا قد نظرت ووجدت هذا المصعد موجود، فيلزمك هذا لأنه متصل بالدار لا منفصل عنها. نعم.
والرف المسمرين.
وهكذا الرفوف الموجودة المتصلة بالدار، فإنه ليس من حقه أن يرفعها وينقضها. نمثل بمثال شابه الرف، موجود الآن مثلا المطابخ، تكون المطابخ موجودة، في بعض الأحيان تكون متصلة، بمعنى أنها تهيأ في ذات جدران المطبخ، فهذه لا يمكن فصلها ولا إخراجها وهي تابعة. لكن لو كانت مفصلة بخشب أو ألمنيوم أو نحو ذلك ويمكن فصلها والمطبخ مهيأ، لكن هذا فضل وزيادة، حينئذ تكون في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، ومن حقه أن يستثنيها. نعم.
والخابية المدفونة.
والخابية المدفونة، المدفونة الأزيار تكون على حالتين، تارة تكون منفصلة عن الدار بأن تكون قائمة وموجودة، وتارة تدفن حتى تكون ثابتة، فإذا دفنت في الدار اتصلت بها فصارت ضمن المبيع ولا يمكن فصلها عنه. لكن لما تكون يكون الزير مثلا في غرفة من الغرف أو في مستودع البيت موضوعا، فإنه منفصل لأنه لم يبع متصلا بالدار، لما كان في مستودعه لو ماذا عنده 3 أزيار موضوعة ومنفصلة، فهذه منفصلة. وفي حكمها الآن الثلاجات، فإن الثلاجة في حكم الزير، فإن الثلاجة لا تتبع المبيع، فلو جاء وقال اشتري منك هذه العمارة 10,000 ثم طالب بثلاجاته ليس من حقه. لكن لو أنه اشترى منه مخزنا لتبريد وفيه ثلاجات، فإنه مقصود بهذا الشيء الموجود فيه، فحينئذ تتبع لأنها مرادة بالبيع. لكن لو باعه العمارة فالعقد انصب على العمارة والمنفعة السكنى فيها أصل، والارتفاق بالكمال من وجود ثلاجة أو جهاز تبريد كالمكيف ونحو ذلك لا يتبع. لكن ما جرى العرف ببقائه كأجهزة الإضاءة كأجهزة المراوح لثم الحق أن يخلعها لأنها متصلة بمصالح المبيع، وجرى العرف ببقائها في المبيع. لكن أجهزة التكييف من باع عمارة أو فلة لا نطالبه بترك أجهزة التكييف، لأن العرف جرى بأن الإنسان يبيع الدار بمصالحها الأصلية، والمكيف من مصالح الفضل والزيادة ولا يعتبر متصلا، وإنما هو في حكم المنفصل ما لم يشترطه المشتري. فإذا اشتريت تقول أشترط أن تكون بحالتها الراهنة بجميع ما فيها، فحينئذ تتبع. أما إذا لم يشترط فهو الذي فوت مصلحته فلا يتبع. نعم.
دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر.
دون ما هو مودع، الودع الترك، ودع الشيء يدعه وديعة إذا تركه، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما هجرك. فالودع الترك، وسميت الوديعة وديعة لأن صاحب المال يتركها عند المودع عنده فيحفظها ويقوم عليها. فما يودع في الدار، مثلا أنت بعت العمارة، وما من إنسان يبيع دارا أو عمارة أو فلة إلا وله فيها أغراض وله فيها مصالح. فتكون هناك مثلا غرف وضعت فيها فراشك، أو وضعتها مستودعا لأشياء من مصالحك، أو فيها أجهزة تخصك أو كتب لك، ليس من حقه أن يأخذها للبيع تابعة للبيع، لأن هذه الأشياء منفصلة ومودعة.